الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل الضوابط بعد أن ذكرنا الضابط الأول، وهو أن المعاهدات والمعاقدات والمصالحات مع الكفار هي من السياسات الشرعية الجائزة التي ليس لها علاقة بمسائل الولا والبراء في أصلها. ناتي للضابط الثاني وهو له علاقة في ذلك، وهي في قضية الأحلاف، الأحلاف مع الكفار أو الدخول تحت حمايتهم في بعض الحالات، فإن ذلك أيضا إذا اقتضت في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعض الناس يظن كل من يتحالف مع الكفار بحلف يظن ذلك من الموالاة، مو صحيح. إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو لطائفة من المسلمين فإن ذلك يجيزه الشرع، أو فيه دفع شر ومفسدة عظيمة عليهم، ولا يعني ذلك أنه موالاة للكفار أو براءة من أهل الإسلام. خذ على ذلك مثالا، ما عندنا إلا ما قال الله قال رسوله، ما نجيب شيء على عواهنه. عندك الآن قضية الحماية، الحماية أنك تدخل تحت حماية الكفار، ولنفترض في هذا العصر أن تكون دولة ضعيفة تدخل تحت حماية دولة قوية. أقوى دولة في العالم الآن هي أمريكا، صح ولا مو صح؟ ما عند استدلال نقول الحق. والدول كثيرة ضعيفة، منها دول الخليج وعندها ثورة نفطية كثيرة وتحتاج إلى حماية، ما تستطيع تحمي نفسها إلا أن تكون لها معاهدات مع هذه الدول، مصالح اقتصادية، واضح، النفط والثروة مقابل الحماية. وأظن مثل هذه المعاهدات هي التي أبقت بعض الدول قائمة لمدة 50 و60 و70 سنة، وإلا لقد أكلتها إيش القرش الكبير يأكل السمك الصغير. ولا أظنكم تجهلون ما حصل في بعض بلاد الخليج قبل فترة، واضح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال ضعف المسلمين احتاج إلى هذه الحماية في بعض الحالات، سواء كانت داخل مكة أو خارج مكة. فداخل مكة هو نفسه دخل تحت حماية عمه أبي طالب، ودخل أبو بكر تحت حماية ابن الدغنة، وكان كثير من القرشيين تحت حماية قومهم، واضح ولا لا؟ ولذلك النبي لما أراد أن في قتل في أسارة بدر في الفداء قال لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنة. والمطعم بن عدي كان كافرا ومات على الكفر، لكنه كان شهما كريما، هو الذي أجار النبي لما أراد أن يدخل من مكة وأحاط به وأبناؤه، وهو الذي كان ساهم في نقض صحيفة الظلم والجور لما حصر النبي وبني طالب، مسلمهم وكافرهم كلهم دخلوا مع النبي وكان في حماية أبي طالب، ولما مات أبو طالب تسلط عليه الكفار. هذا نوع حماية، بل إن أبا بكر دخل حماية ابن الدغنة وقال لا يهيجه أحد فإنه في حماية، وهذا معروف لدى العرب. لما كثر الأذى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يقتل، من أذن النبي بالهجرة إلى وين؟ إلى الحبشة. وهل الحبشة فيها موحد مسلم قائم؟ فيها مالك نصراني مثل ملوك النصارى اليوم أو زعماء النصارى اليوم. ملك نصراني قال اذهبوا عنده فإنه لا يظلم عنده أحد، يدلك على أن بعض الحكام قد يكون في عدل ولو كان كافرا، نصراني ولا غير نصراني، وبعض بعض المسلمين قد يكون أظلم من الكفار، صح ولا لا؟ يوجد. المهم أن هذه الصورة وهي الفرار من بلد الشرك مكة لأنهم يعذبون المسلمين ويصدونهم عن دينهم إلى بلاد كفر أخرى أخف منها، بل إن المسلم يحمى في تكفل له حرية الاعتقاد، حرية الصلاة، فإنه يهاجر بل يدخل تحت حمايته. ولذلك لما أرسل كفار مكة إلى ملك الحبشة وقالوا إن هؤلاء قوم صبأوا من أقوامنا ردهم، قال والله ما أردهم حتى أشوف ما عندهم، شوف العقل والعدل والحكمة، قال خلنا نشوف ما عندهم. فجاءوا إليه واختصموا في مجلسه، وتكلم جعفر بن أبي طالب وقال إننا كنا ونأكل الميت ونظلم، فجاءنا رسول فلما قرأ القرآن بكى، قال هذا والذي نزل على عيسى يخرج إيش من مشكاة واحدة، وما أسلم، اللي أسلم واحد ثاني مو هو، هذا ظن بملكه. هذه حماية ولا من حماية؟ وهذه موالاة؟ ليست موالاة. فإذا دخلت دولة ضعيفة أو شخص تحت حماية كافر هذه ليست من الموالات، واضح؟ وأظن الأمريكان بالنسبة لكم يا أهل الكويت خير لكم من صدام، صح ولا لا؟ لأن صدام تعرفون ماذا فعله، ينسب للإسلام، وهؤلاء وهم نصارى وطبعا بموافقة أو بدعم من دول أخرى إسلامية مثل المملكة العربية، هم الذين نصروا. يجي واحد يقول لا والله لو ذبحني المسلم من الوريد الموريد لا يجوز أستعين بكافر، نقول اقلب وجهك، ليس هذه من شريعة الإسلام. فإن النبي دخل تحت حماية كفار وأرسل أصحابه إلى حماية نصارى في بلد الحبشة، أما كل ما جاء مسلم يريد يحمي نفسه في عهد ظلم أو طغيان لبعض المسلمين الكفار فلجأ إلى هذه المعاهدات والحمايات، كفرتمون، نقول هذا مذهب الخوارج، انقرعوا، فإن ديننا واضح ما نحتاج نتعلمه منكم، واضح؟ طيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب المعاهدة مع كفار مكة كان ضمن الشروط أن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد يدخل في حلف كفار مكة فليدخل، ولا لا؟ وهذا موجود في المعاهدة. فدخل في حلف النبي من خزاعة، وكان فيها الكفار والمسلمون كلهم دخلوا في حلف النبي، وكانوا في جيش النبي لما دخل مكة، وكان بعضهم على الكفر، وكانوا عينا للنبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، كما في البخاري باب الإمام يتخذ عينا من المشركين، فكان بعض خزاعة من الكفار كان يستخدمهم النبي عينا على أهل مكة لأنهم كفار ويأمنونهم فيدخلون ولا يستنكرون، وهم جواسيس للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما عدا بنو بكر على بني خزاعة وقتلوهم استنجدوا بالنبي، فنقض النبي عهد مكة لأنهم نقضوا عهد حلفه، فهو أصلا ما فتح مكة إلا لما قتل خزاعة أحلاف النبي، وكانوا في جيشه كافرهم ومسلمهم، وفي الأسماء دخل معه من كفار خزاعة أناس معروفين ولا زالوا على شركهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هذا داخل في الأحلاف، طبعا لازلنا في الأحلاف. وأيضا ممكن أن نجيب حديث آخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مخبر في مسند أحمد وصحيح: تصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وإياهم عدوا من ورائكم فتغنمون وتنصرون وتسلمون. منهم الروم، تصالحون الروم، منهم الروم، هم النصارى اليوم، هم النصارى. يقول النبي تصالحون الروم صلحا آمنا، يعني معاهدة آمن، ولم يكتفى بهذا، قال تقاتلون أنتم وإياهم عدوا من ورائكم، يعني عدو مشترك كما يقولون اليوم، مصالح مشتركة وأعداء مشتركين. هم أعداء في الأصل ولا لا؟ هم في الأصل أعداء، الكافر عدو للمسلم، لكن المعاهدات الشرعية تقتضي أن يتحالف مع الذي يكون شره أقل ويؤمن. فلما دخل الصحابة تحت حلف بعض الكفار لأنهم أصحاب شهامة، أصحاب كرامة مثل المطعم بن عدي بخلاف عمه أبي لهب فكان شقي، بينما في ناس فيهم شهامة كرامة، من الكفار من عنده من الكرامة والشهامة وحفظ المعاهدة والأحلاف ما لا يسعد بعض المسلمين. فالمسألة ليست إسلام وكفر، مسألة حفظ البيضة، حفظ البلد. فمن جربناه من الكفار مأمونا صادقا في عهده تحالفنا معه ضد من نخشاه، وجاءت بذلك الشريعة تصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وإياهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغلمون وتسلمون، مع أنه ذكر في أهل الحديث أنهم يغدرون في الأخير وتقوم القتال بينكم وبينهم. هذه كلها تدل على إيش؟ على جواز محالفة أو الدخول تحت حماية الكافر في هذه المصلحة. واليوم كل ما دخل حاكم ضعيف أو مستضعف أو دولة ضعيفة تحت حماية معاهدة مع الكفار قالوا مرتدين. هذه مشكلة هؤلاء الخوارج وهؤلاء الضلال، وهم يفعلون ما يشاءون بجماعتهم، يذبحون من يشاءون ويقتلون من يشاءون، وهم الصحابة ما يسألون عما يفعلون. واضح؟ طيب، الشيخ ابن باز رحمه الله له كلام عجيب لما صارت حرب الخليج الأولى مع العراق، وهو أكثر من أصل هذه المسألة في كتاب الفتاوى، ارجعوا إليه. فإن بعض الناس لما استعانت الملك فهد رحمه الله واستنفر العالم ومن عرضهم بالقوات الأمريكية في قتال العدو الذي قد غزا الكويت، خرج عندنا بعض الدعاة وقالوا هذا استعانة بالكفار والكفار جاءوا يحتلوا السعودية وخربطوا. طبعا أنت في وقت فتنة والبلد في فتنة، صدام كان على حدود السعودية، فأنت أي السم تتجرع؟ أما سم صدام ولا سم الأمريكان؟ خلكم في هذا الموقف يا أخوان، هذه مسائل لا يقوم بها إلا العلماء. أفتى كبار العلماء في السعودية بجواز ما فعله ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذا الرجل غير مأمون، ورأينا ما فعل به هذه البلدة، بينما هؤلاء أناس يريدون مصالح دنيوية. وخرج بعض الدعاة قالوا لا هذا احتلال وهؤلاء خطر، ولما انكشفت الأزمة قالوا إيش؟ والله كنا اجتهدنا. لا، العالم هو الذي يفتي بما يراه أعظم لدفع المفسدتين، فمفسدة هذا أعظم مفسدة هذا، ونتجرع السم الأخف ونترك السم الأعلى. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لو أن الدولة السعودية تأخرت عن مثل هذا القتال لآثمت، لأن فيه حفظ التوحيد وبلدة الإسلام، ربما لو تأخروا لسقطت السعودية معه. ولا لا؟ ولا لا يا شباب؟ أما واحد يقول لي لا والله ما يتوقع، نقول خل توقعاتك بجيبك، نحن لنا إلا الظاهر، الرجل بدأ بالعمل ونحن ليس لنا أن نأخذ بتحليلاتكم، أمامنا واقع لا بد أن نقطع دابر الشر. فهذا اللي حصل. وذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما ذكر حديث المخبر تصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم أيام عدو من ورائكم، قال هذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا، والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز إن يكون ذلك بقوة مسلمة أو بمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم. هذا هو الفقه، مو فقه ليدمر بلاد المسلمين. وانتهت الأزمة، وبالنسبة خرجت ولله الحمد عاد أهل الكويت إلى بلدهم، وخرجت البلاد السعودية من هذه الأزمة وكأن شيئا لم يكن. ولو سمعنا لهؤلاء المكفرة وهؤلاء الغلات والجهلة الذين لا يرون إلا إلى أرنا في ائتنوفنا كنا لا ندري أين نحن، ربما نطوف على أصنام صدام اليوم ونسبح بحمده. طيب، هنا ضابط. إذن الضابط الثالث شباب، الضابط الأول هو جواز المعاهدات المعاهدات والمصالحات، الثاني ضابط جواز الأحلاف والدخول تحت الحماية عند المصلحة والضعف. أيضا عندنا مسألة النصرة، نصرة المسلمين المسلم، تعرفون الله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر إلا على. فالمسلم الأصل أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، قال ظالما تأخذ على يديه، مظلوما تنصره. وإذا ما نصرت المسلم اليوم قالوا أنت كافر، ما وليت المسلمين، المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم يد على من سواهم، يقول حق. لكن هذا إذا كانوا تحت ولاية واحدة، أما إذا اختلفت الولايات واختلفت السياسات وصار واحد أهبل أهوج يغامر بشعبه وببلده ويوديها في المهالك، ما يلزم الحكام الآخرين يكونوا مهابين مثله. فإن سياسة بعض الحكام أودته بقطع رأسه وذهاب دولته، والحكام العقلاء الذين اتخذوا السياسات الشرعية واستشاروا العلماء بقي وبقوا وبقت دولهم. وهذا مقصود الإسلام، لأنك لما جعلك الله ولي أمر أوجب الله عليك أن تحفظ الأرض والعرض والمال والعقائد وأموال الناس. أما هذا اللي ما يفكر إلا بنفسه دعك منه. ولذلك نصرة المسلم للمسلم هي الأصل فيها الوجوب، لكنها ممنوعة في بعض الحالات شرعا. يعني بعض الناس مثل ما قلت لكم يفهم النص على ظاهره، خلاص انصره، اذهب قاتل في أي مكان، مو على كيفك. دين الله عز وجل له شروط وضوابط، مثل ما تصلي إلا بشروط كذلك لا تذهب للقتال إلا بشروط وضوابط، وإلا فأنت تموت ميتة جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق السلطان الشبرا ميتة جاهلية في الصحيحين. ويقول من قتل تحت راية العمية فقتل فقتلة جاهلية، هذه ضابط آخر. إما أن تخرج وتفارق الجماعة فأنت ميتتك جاهلية لو كنت تظن أنك على خير. إذا قتلت تحت راية غير معروفة بالإسلام ولا بالإسلام وإنما راية جاهلية أو تكفيرية فأنت تموت على عقيدة الجاهلية، ما أنت بشهيد ولا على السنة. خالفت أهل العلم الذي قال الله فيهم ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر بن علمة، لا تكون على هدى، لأن الله أمرنا بالرجوع لأهل العلم وألا نصدر إلا عن فتواهم. أما تفتي راسك وتركب راسك وتروح تقاتل ولا تدري في أي طريق هل هذا جائز ولا حرام؟ أتسأل العلماء عن الحيض والنفاس وعن الصلاة والوضوء إذا جاء القتال تركت العلماء خلف ظهرك؟ لا، لابد من الرجوع إليه بنص القرآن. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك العهود مانعة من قتال نصرة المسلم للمسلم، لأن الآية لما يجي بعض الناس يأخذ الآية على قوله تعالى فويل للمصلين، طيب من هم المصلون الذين ويل لهم؟ لا تسكت، كمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن لو وقفت على الأولى كل المسلمين فويل لهم، لا، الآية الله يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كمل الآية إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما يقولون هذه الآية هم اللي قرأوا، بل لا عليكم النصر واسكت. يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، مع أن هذه آية وهذه آية كل من عند ربنا الذي أمرك بنصرة المسلم قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومر معكم حديث حذيفة قبل قليل حينما قال أخذوا العهد لنقاتل قال إن صرف نفي لهم بيعاتي من استعين الله عليهم. ولما عاهد الرسول كفار مكة على أن يسلمهم من كان من المسلمين من جاء مسلما انحاز بعض المسلمين إلى البحر، ما كانوا يجون المدينة لأن عرفوا أن النبي سيسلمهم، فاجتمعوا في مجموعة يرأسهم أبو بصير وأبو جندل وصاروا يقطعون طرق الكفار وقوافل المشركين في العيص على ساحل البحر عندنا هناك على البحر الأحمر. فصار المسلمون هنا فئتان، من كان مع النبي وحمايته فهو في دولة الإسلام وتحت إمارة النبي فكان له العهد والموالاة ولا يحل له يعتدي على أحد من أهل مكة، ومن كان خارج حكم الرسول فكان على البحر فإنه كان لم يدخل في حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقاتلون. وفي هذا دلالة على أن المسلم إذا كانت تحت حاكم مسلم له بيعة في عنقه فلا يحل له أن يأتمر بأمر دولة أخرى، لأن هذا الحاكم له عهد وهذا عهد. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته واختلفت الدول ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن شيخ الإسلام احتج بقصة الحديبية وأبي بصير على أن عهود الحكام مختلفة إذا اختلفت دولهم، وذكر قصة أبي بصير وأن النبي ومن تحته كان لهم عهد غير حكم ما كان من المسلمين من أبي بصير ومن معه على ساحل البحر. وقال شيخ الإسلام أن من عاهد الكفار من المسلمين من نصارى الغساسنة فإن الحاكم الآخر لا يلزم عهده فله أن يقاتل، فهذا المسلم له عهد وهذا ليس له عهد وكل له حكمه. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية محمد الوهاب هذه المسألة قال والمسلمون مجمعون أنه من عهد افترق المسلمون إلى دول من عهد الإمام أحمد قال أجمعوا على أن لكل إمام أحكامه وعهوده، ولذلك الإمام أحمد كان يسمع ويطيع لإمامه ويقول أرى السمع والطاعة له، مع أنه في دول خرجت في مغرب البلاد ومشرقها. ولذلك نقول العهد للمسلمين ولإمامهم إذا انعقد مع بعض الكفار فليس لك أن تخفر عهد إمامك وجماعتك، لأن الله يقول إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال أهل التفسير لما ذكروا هذه الآية قال ابن عباس يعني استنصروكم الأعراب المسلمون أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم فعليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال ابن كثير يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإن واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس. إذن لا يجوز نصرة مسلم، واضح، إذا كان لإمامك أو لجماعتك عهد مع هؤلاء الكفار. لكن إذا كان في المسلمين قوة ورأوا أن هؤلاء الكفار اعتدوا على إخوانهم فليقول لهم إما أن تمسكوا وإما أن تنبذوا العهد، واضح ولا لا؟ أما إذا كان ما فيهم قوة فعليهم يتموا العهد إلى مدته، وليس لهم أن يخفروا أو ينقضوا العهد، لكن لهم أن ينقضوا العهد على على سواء، كما قال الله كما قال الله عز وجل إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين. ممكن أنك تقول له إما تمسك عن قتالهم وإما أنا أنبذ إليك العهد، لكن هذا مع القوة، مع الضعف تنبذ عهدك حط بجيبك أصلا ولا يستشهدون وهم شهود، ما لك قوة ولا لك حول ولا طول. طيب، إذن المانع الأول من النصرة هو العهد، المانع الثاني الضعف، وهو حال المسلمين اليوم، فإن المسلمين بالنسبة للكفار ضعفاء مستضعفون، ما بهم قوة، ولا شك أن هذا بذنوبهم، لتركهم للتوحيد، تركهم لإحكام الشريعة، شغالهم بأمور الدنيا، هذا لا شك أنه من ذنوبهم، لكن الكلام على الحكم الشرعي، ضعف المسلمين مانع من نصرة بعضهم لبعض. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يجلس في ظل الكعبة ما حد يؤذيه لأنه محمي بعمه أبي طالب، بينما بعض أصحابه يجر على صخور مكة وربما يقتل وربما يجلد، ويأتون إليه ويقولون ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فيقول لهم إنكم قوم تستعجلون، والله لا يتم الأمر حتى تخرج نورا من كذا إلى كذا، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. مسألة ليست بيد النبي، قطعا النبي لو بيده لنصركم وهو أولى الناس بالنصرة، لكن ما بيده شيء، ما دام أنكم أسلمتم فتحملوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك لم يأذن لهم بالقتال في ذلك الوقت، لأنه لو كان القتال مأذون به في مكة لأدى لقتلهم، قال ألم ترى إلا الذي قال لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا حتى لو عذبتهم، ولم يكن النبي يملك لهم نصرا. ولذلك هنا العلماء يقولون أنه إذا كان بالمسلمين ضعف فإن هذا يكون عذرا لهم في نصرة بعضهم بعضا، خاصة إذا كان هؤلاء الذين قاتلوا الكفار هم المعتدون أو هم سبب إثارة الفتنة وهم ضعفاء. إذا كنت ضعيف كيف مثل الذي يغمز الثور الهائج ثم يأتي إليه، تحمل إذا جاءك الثور، تبغانا أقف قدام الثور ما أقف معها، فأنت إذا أنت موقن تقف ضد الكافر لا تستطيع أن تتحمل، واضح؟ ولذلك لا يجني جان إلا على نفسه. الواجب على الإنسان الضعيف أن يستخدم السياسة الشرعية كما استخدمها النبي، فإذا جاء إنسان حاكم أحمق وعاند أو فعل أمور يتحملها هو فليتحمل جنايته، أنا كحاكم ما عندي استعداد أغامر بشعبي من أجل سواد ذاك الأحمق، صح ولا مو صح؟ أضرب لكم مثال أني نصري، لما قامت الحرب بأمريكا ودولة الطالبان، ما هو سبب قتال دولة الطالبان لأمريكا؟ كانوا في دولتهم قائمون برحمة وعافية وكانوا مرتاحين، خلاص قامت دولتكم حمد الله على العافية، صح؟ فقامت منظمة القاعدة عن طريق بن لادن في ذلك الوقت، وصار التفجير الذي صار في أمريكا وفجروا البنايتين، والله أعلم في حقيقة ذلك، هذا والظاهر لنا، لأني سمعتنا وهم يعترفون بذلك، حتى سمعت بن لادن يقول نحن الذين أرسلناه. ولما قيل لبن لادن لماذا تفعل هذا وأنت أخذ عليك البيعة حاكم طالبان ألا تفعل شيء، قال إنما بيعت في داخل أفغانستان، أما خرج أفغانستان ما له علاقة فيني. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أنها جاءت أمريكا وكانت في عهد ذاك الحاكم اللي ما عنده، فجاء مهم مثل الحاكم الأول لما فجر أرسل طيارتين وضرب، لا هذا الحاكم جاب الجيوش كلها ونزلها في أفغانستان. الحقيقة أن هؤلاء الكفار ما أرادوا غزو البلد، قالوا لنا سلم لنا من تسبب في قتل بالتفجير في بلادنا ونترككم، مهم هذا اللي حصل؟
أنا أسألكم، هو هذا اللي حصل؟ كان في البداية مفاوضات، هذا الرجل وأتباعه هم الذين فجروا في بلادنا، ونحن دولة قوية وعندنا القدرة على مسحكم من الأرض، نمسحكم لحظة إذا شئنا، ولكننا نقول لكم سلموا لنا من اعتدى علينا ولا يجد أجانا على نفسه. فأخونا في الله ذاك قال لا والله شيمة الضيافة، والله لست أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح كفر مكة المصلحة حماية الكعبة وأصحابه، صالح أن يرد مسلما جاء ما جنى، وأنت عندك واحد جاني وتدافع عنه يا أخي، قل له على الأقل اخرج من البلد، ابحث لك عن مكان آخر، فكنا من شرك. فلو أنه إما أخرجه من بلده أو سلمه أو طالب أن تعقد له محكمة إسلامية بحيلة من الحيل لكان له حماية لبلده وشعبه، لكنه لم يتخذ السياسة الشرعية، ركب رأسه، فكانت النتيجة أن نزلت القوات في البلد وبعدت الحكومة وجيء بحكومة على ما يريد هؤلاء. بينما نحن لما فجر من أبنائنا في هذه التفجير سعوديين، اتخذت الدولة السعودية سياسة حكيمة، ما قامت قالت لا والله مثل طالبان، لا والله قالوا لا نحن لا نرضى بهؤلاء، وهؤلاء يفجروا عندنا قبل يفجروا عندكم، وهم يكفرون قبل يكفروكم، ونحن لا نرضى بهذا. وفعلا نحن لا نرضى بهذا، ليس للمسلم أن يدخل في بلاد الكفار عن طريق الوثيقة هذه اللي تعتبر أمن وأمان وتخالف إلى بلاد فتقتل صغارهم وكبارهم ونساءهم وشيوخهم، وأنت داخل تأكل في مطاعمهم وتدرس في مدارسهم وقد ائتمنوك حينما أدخلوك، ثم تغدر، والله هذا هو الغدر. ويا ليت قتل جنود، راح تقتل أماكن يجتمع فيها الشعب وبعضهم مسلم، هذا ليس من دين الله في شيء. فأنت جمعت بين الغدر وبين قتل الأبرياء. ولذلك شيخنا ابن عثيمين في أصول التفسير، شرح لأصول التفسير في الشريط الأول، قال والله إن الرجل لا يضع وجهه حياء مما يصنع هؤلاء حينما يفجرون بهذه الطريقة في بلاد الكفار، قد ينسبون إلى الإسلام الغدر، والإسلام لا يرضى بهذا. الله عز وجل، العلماء أجمعوا على أنه إذا أمنت كافرا أثناء المعركة والقتال حرم قتله. قال الإمام أحمد أرأيت الرجل تعطيه الأمان بلغته فيفهمها أمان وليس بأمان؟ قال مضت السنة على أنه أمان إذا فهم أنه أمان، لا يغدر يتركه. ولما قال الذين جاءوا في عهد الرسول لخالد بن الوليد وقالوا صبأنا صبأنا، أرادوا الإسلام لكن ما يدرون، ما يعرفون، يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، يقولوا صبأنا، فقتلهم فقال أبرأ إليكم ما صنع خالد. افهم افهم لغة القوم، اعرف مرادهم حتى لا تنسب الغدر إلى الإسلام. وإذا كان النبي إذا شيع الجند إيش قال لهم؟ اغزوا بسم الله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا، وإذا أرادوا ينزلوكم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، لا تدروا أتصيبوا حكم الله أم لا، انزلوهم على حكمكم. ما يجوز نسبة الغدر للإسلام والمسلمين ولا لرسل الإسلام والمسلمين. هؤلاء الذين سبوا النبي اليوم سبوا ليش؟ لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الفجرة الغلاة الذين يقتلون باسم الإسلام وهم ليسوا على الإسلام أن هذا منهج النبي. لا والله، النبي لما دخل مكة عفى عن أهل مكة مع ظلمهم وتعذيبهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيته فهو آمن، ما دخل يقطع رقاب الناس ويقطع ويقطع على ما قال ويعدمهم، بل هم يقولون لا إله إلا الله، ليتهم بس الكفار، يقتلون المسلمين الكفار اليوم ويسبون من يشاءون، هذا الإسلام يبرأ منه، هذا الإسلام. إذن ضعف المسلمين مانع من نصرة بعضهم بعضا، ودليل ذلك ما ذكرناه من حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين. الأمر الثالث أن لا يكون القتال دينيا. قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما واحد اليوم يروح يقاتل أمريكا في زعم أنه مجاهد وهو عقيدة عقيدة الخوارج يكفرنا حنا. ولذلك أنا أقول لبعض الشباب اللي ننصحهم بالسجون السعودية، احنا عضو في المناصحة، أقول له أصلا أنت الآن لما تروح تقاتل في سوريا تقاتل تحت راية من؟ أبو بكر البغدادي؟ أبو بكر البغدادي يكفر جميع الحكام بالاستثناء، يرى كفر الحاكم اللي أنت لك بيعة في رقبته. أنا أسألك سؤال، أنت تكفر الحاكم هذا ولا متكفر؟ قال أنا ما أكفر، وأرى أن لو حكم مسلم أنه في بيعة في عنقه، هكذا يقول. طيب كيف تذهب وتقاتل تحت راية رجل يعتقد عقيدة الخوارج بتكفير جميع حكام المسلمين؟ ويرى أن كل من ليس على دينه وتحت حكمه فهو كافر، ولذلك يقول هاجروا إلينا. يبقى نهاجر إليه عشان تقطع رقابنا ونقتل. قبل أيام أعدم ما يقرب من 50 من جنود لمجرد أنهم فروا من الموقع. بأي دين هذا يقتل الجنود لأنهم فروا من الموقع؟ الله أباح الفرار في بعض الحالات. إذا كان 2 لا تفر، إذا كانوا أكثر من 3 فر جاز لك الفرار، وذا يعدمهم. وقتلوا الناس في المساجد وقتلوا الناس في كل مكان. فأنت الآن لما تخرج تقاتل تترك تخرج من بلدك، بلد التوحيد هناك، ثم تروح تقاتل تحت راية رجل يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر جميع المسلمين ولا تدري وش أصله، صنيعة بعثية ولا صنيعة إيرانية ولا صنيعة، ما تدري وش اللي وراه. كل هذه استخبارات تشتغل وأنت لا تدري، مسكين تحسب الإسلام تصلي والله ما تدري وش صلاة الإسلام. إلزم بيت دولة تقول زم جماعة تقول زم أهلك أبرك لك، فإن الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، قال 3 لا يغل عليه غضب امرئ مسلم، لزوم جماعة المسلمين إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إلزم جماعتك خلك معهم، فإن الجماعة رحمة والفرقة، وأنت ما تدري على ما تموت. إذن 3 أمور في هذا الضابط مانعة من نصرة المسلمين بعضهم على بعض: أولها وجود العهود والمواثيق بنص القرآن والسنة، ثانيها وجود الضعف في حال المسلمين، الأمر الثالث أن يكون قتال هؤلاء يسير بقتال ديني أو على منهجهم منحرف، فإنه لا يجوزك أن تقاتل معهم. لو قتلت تحت رايتهم فقتلتك جاهلية، لأن النبي يقول من قتل تحت راية عمية فقتل قتلة جاهلية. طيب، هنا ضابط الرابع داخل في الضابط السابق، وأقول بسرعة لأنه ما داعي لإطالة فيه، أن الموالاة لأهل الإسلام الواجبة إذا كان أمره متفق على ولاية واحدة، أما إذا اختلفوا تحت ولايات فليس أحدهم بأولى من ولاية من الآخر. يعني لما قام جيش صدام ذيك الأيام صح ولا لا، وأيدوا مجموعة كثيرة من الناس ولا لا، تعرفون أيدوا ناس ولا ما أيدوا ناس ذيك الأيام؟ أيدوا بعض الدول بزعم أنهم ضد أمريكا وهم فجرة، يعرفون أنه ظلم وأنه فجر وأنه قتل الناس، ردوا الظلم أولا لكنهم حقده. فإذا وقامت الدولة السعودية في ذلك الوقت وأقامت حلف آخر ضد رفع الظلم. طيب، هل الوقوف مع صدام يمثل الإسلام أو الوقوف مع الدولة السعودية يمثل الإسلام؟ نقول ما يلزم، ننظر في هذه الحالة من هو مع الحق، واضح ولا لا؟ ما نستطيع أن نكفر هذا. وليك لما سئل الشيخ ابن باز، شوفوا سبحان الله العظيم العدل، شوفوا العقل في أهل السنة، لما سئل الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز طبعا يكفر صدام واضح في الفتاوى، يرى كفرها أصلا، مهوب عشان غزو الكويت، لأن الغزو ليس كفرا، القتال هذا لا يكفر المسلم إذا قتل مسلما، ما عندنا أنه كفر. ابن باز يكفر لعقيدة البعثية بنص، ينص على أنه بعثي والبعث كفار. ومع ذلك لما سئل الشيخ باز، هذا موجود في الفتاوى، قال طيب يا شيخ جنده الذين يقاتلون معه ضدنا هل هم كفار؟ ايش قال الشيخ؟ مع انهم يعينونه على قتال اهل السنه، الشيخ راهم، قال ان كان هؤلاء الجنود يعتقدون عقيدته فهم كفار ولا فهم ضلال، ما كفرهم بمجرد القتال معه، قال اذا كانوا على عقيدته الكفريه فهو مثله بالكفر، فهم مثله بالكفر، واذا كانوا لا مسلمين لكنهم اطاعوه بمقتضى العسكريه فهم ظلمة ليسوا بكفار، مع ذلك ما كفرهم بالموالاة. أما هؤلاء الخوارج من وقف مع الكافر فهو معه، كلهم كفار. أما الشيخ ابن باز لأنه من السنة ما يكفر، ما كفرهم جميعا، قال هؤلاء الجنود منهم من يعتقد هذه العقيدة فهو كافر، ومن لم يعتقد على قضية فهو ظالم مسلم. ولذلك نحن نقول ما يجي واحد يقول والله الوقوف مع طالبان ولا مع جماعة فلان ولا مع جماعة فلان أنه هو يمثل الإسلام، ما يمثل الإسلام أحد، يمثل الإسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه فقط، ومن بعده يخطئون ويصيبون، ونقول نصرتهم واجبة لكن ننظر في حالهم، إن كانوا ظلمة فنأخذ على أيديهم، لأن النبي يقول أن تنصر أخاك المسلم إن كان ظالما خذ على يده وابتعينه على الظلم، وإن كان مظلوما فانصره بالضوابط الشروع الضوابط التي ذكرناها. ولذلك النبي لم ينصر هؤلاء الذين جاءوا من مكة مع أنهم مستضعفين جائلين بأغلالهم، لأن مقتضى المعاهدة أن ما أنصركم ردهم من الكفار، فنحن إذا كان النبي رد هؤلاء المستضعفين المساكين المعذبون في مكة بمقتضى المعاهدة، على الأقل نحن نمتنع من نصرتكم بمقتضى المعاهدة، ولنا فيما فعله النبي مندوحة ولا لا؟ لكنهم يقولون لا، إذا نصرتونا فأنتم كفار. على كل حال، هذا هو الفرق بين منهج السنة ومنهج الغلاة. الضابط الخامس، إن منهج الغلاة من عهد الصحابة إلى اليوم الخوارج هو الولوغ بدماء المسلمين وحتى دماء الكفار، وليس الإسلام قصده دماء الناس أبدا، بل الإسلام يسعى إلى حقن الدماء. أما المسلمون فلا إشكال، ما في أعظم ذنب عند الله بعد الشرك من إراقة دم امرئ مسلم. هدم الحجر الكعبة حجرا حجرا أعظم عند الله من إراقة دم مسلم. لا يزال المرأة في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما. من قتل مؤمنا مسلما متعمدا مسلما مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعن الله أعد له عذابا عظيما. فإذا الكلام في هذا واضح، من حمل علينا السلاح فليس منا، من خرج يريد أن يفرق جماعتكم وأمركم جميع فاضربوا ما بين عينيه كائنا من كان. لو أنه يدعي أنه المهدي، نحن جماعة واحدة وخرج علينا يفرقنا، النبي يقول لنا في الحديث رواه مسلم اضربوا ما بين عينيه كائنا من كان، ما تفرق جماعتنا بدعاوى سياسية أو دعاوى حقوق، لا لا، عندك طرق شرعية تسلكها دون أن تفرق الجماعة وتثير الفتن في بلاد المسلمين. وهذا فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، مين فتوانا نحن؟ جاءنا واحد ونحن مجتمعين على إمام وعلى عقيدة واحدة وقال أراد أن يقول يدعونا إلى الخروج، نضرب ما بين عينيه. وهذا ليس حد، هذا تعزير، يدلك أن التعزير أمره أمر مصلحته تصل إلى درجة القتل في حال الخلخلة أمن المجتمعات المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على حقن دماء الكفار أحيانا فضلا عن المسلمين. لماذا؟ رجاء أن يدخلوا الإسلام. قلت لكم بالأمس في المحاضرة حقة التزكية، لما النبي كفار ثقيف أو ضربوه وأدموا عقبيه ولجاء ملك الجبال فقال إني ملك الجبال أرسله الله إليك إن شئت أن تطبق عليهم أخشبين، مش قال النبي عليه الصلاة والسلام له واحد من الذي يشم يقول اذبحهم عيال الكلب هذولا، ها لو الاخوانه احيانا اذا زعل قالوا يذبحوا خلوا يموت قلعت، انتصار للنفس مصيبه. اما اخلاق الانبياء لا، قال لا ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف الرحمه، الان يخرج منهم يضربون كما يضرب العبيد، ارسلوا عبيدهم يضربونه حتى ادموا عقبيه وهو قد جاء على قدميه من مكه وتعب حتى جاء منهك القوى وما استطاع يدخل مكة لأن مكة منعوه حتى استجار بالمطعم بن عدي، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال من الرب يقول إذا أمرت أخذ الجبلين على رؤوسهم الآن، يقول لا أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هل هذول على عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام يقطعون الرؤوس والرقاب؟ ولا تركوا فقط الكفر، حتى العرب والمسلمين المستأمنين أصلا سواء كان من المسلمين أو من عقائد فاسدة. لما دخل النبي مكة أليس كفار مكة طردوه وهجروه وأذوه حتى وضعوا السلع على ظهره وضربوه وخنقوه وضربوا أصحابه وباعوا داره ودار أهله ورجع فاتحا منتصرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل الملوك كما يقول الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. هذا هو غالب الملوك، صح ولا لا؟ لأن المصلحة أحيانا تقتضي هذا، صح ولا لا؟ تقتضي المصلحة أحيانا خاصة مع الكفار، ما كان النبي كله أصلح حتى يدخل في الأرض، أحيانا تريد أن يعرض الدنيا والله يريد الآخرة. المهم أن النبي لما دخل مكة يعني جاء واحد من الأنصار وقال اليوم تستحل الكعبة، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه ركض إلى النبي قال يا رسول الله انظر ما يقول فلان اليوم تستحل الكعبة، قال لا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة. ودخل النبي وهو قد حنى رأسه وقال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكل الناس آمنوا ما قتل أحد إلا أشخاص معدودين كانوا يسبون النبي بهجاء، فقال النبي اقتلوه، وكان ابن خطر المتعلق بأستر الكعبة قال اقتلوه وعلى أستر الكعبة. بعض الناس يحتاج القتل للسياسة الشرعية، لأن هذا قد أبلغ في سب النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهل الرسول أراد أن يقتل هؤلاء ويدخلهم النار؟ لا، بل أعطاهم الأموال في يوم فتح مكة، في فتح الطائف. قلت لكم قبل قليل أعطى هؤلاء الصناديد الأموال والغنائم ومنع الأنصار. عشان إيش؟ قالوا أعطيهم لأجل أن أتألفهم. فعلا أسلم كثير منهم بعد ذلك وحسنوا إسلامهم. إذن النبي ما يجي يقتل الناس ويدخلهم النار، النبي يعفو عنهم بل ويعطيهم مال المسلمين لأجل أن يدخلوا في الإسلام. وذلك سمي النبي الرحمة والمرحمة. وذلك قال النبي لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وذلك النبي هؤلاء سبوا النبي ليش؟ لأن ظنوا أن النبي كان يقتل بالظنة وبالظلم ويقتل الأبرياء. والله ما يقتل النبي هؤلاء، النبي يقتل من لم يقتل من يستحق القتل، فضل فكيف يقتل من لا يستحق القتل من أعداء؟ بل إنه كما قلت لكم لم يكتفي بحقن دمائهم، بل أعطاهم، بل شرع لهم أن يعطوا الأموال. فالمؤلف قلوبهم تعطي في نص القرآن، المؤلف قلوبهم الكفار بعضهم ليتألفهم على الإسلام أو يرد شرهم. فهذا أيضا من استئلاف بعض قلوب لمصلحة الإسلام. ولذلك يقول شيخ ابن تيمية في السياسة الشرعية وإن ذكر قضية عطاء النبي هذا وقال ما ينكره إلا ذو الدين الفاسد، ذكرنا هذا الأمر. إذن الضابط الخامس أنه ليس من منهج النبي وليس من مقتضى البراءة للكفار أنك تولغ في دماء الناس خاصة الكفار، ليس من هدي النبي حتى لو كانوا حربيين مثل أهل مكة. بل عكس، الأولى أن تعفو عنهم، الأولى أن تتألفهم بالأموال، أن تظهر لهم محاسن الشريعة. جاءت أم هاني والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل في الضحى في يوم فتح مكة والسيوف لا زالت تبرق من القتل أو الفتح، فقالت يا رسول الله إن ابن أمي علي يريد أن يقتل رجلا أمنته. فقال النبي كريم واحد، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت وهي امرأة. المقصود هنا يا أخوان أن هذا هو سماحة الإسلام، ليس من البراءة من الكفار أنك تريق دماءهم. بل إن شيخ الإسلام له كلام يقول ليس الأصل أن تراق دماء الكفار، الأصل حقن الدماء جميعا للمسلمين وغيرهم، ولا تستباح دماء الكفار إلا بالشرع. كما أن النبي قال تستباح دماء المسلم إلا برده بعد إسلام، أو إحصاء الزنا بعد إحصان، أو النفس بالنفس. قال الأصل في دماء الكفار أن تكون معصومة، ولذلك ما يجوز قتل المستأمن ولا الذمي ولا المعاهد، وإنما يقتل الكافر الحربي إذا حمل السلاح وإذا أعطي الأمان صار معصوم الدم. الأصل عدم قتل الناس، وليس هذا من مقتضى البراءة منهم. ولو كان ذلك مقتضى البراءة لكان النبي أولى الناس بهذا بقتلهم. إنما يقتل من كان له من كان له بلاء في عداء الإسلام وقتل أهل الإسلام. واضح ولا لا؟ وعلى هذا فقس. طيب الضابط السابع أنه وهو يترتب على الدماء أن للمسلم أن يجير كافرا فيصير معصوم الدم، وللحاكم المسلم أن يجير كافرا فيصير معصوم الدم. يعني الآن أي مسلم يقول للكافر أنت آمن وهو حربي يكون آمن، ولا يحل لأي مسلم يعتدي عليه، ليس لأنه عهد، لأن العهد لا يكون من قبل من؟ الحاكم. العهود لا تكون للحكام، أما الأمن فيكون لعامة المسلمين. لكن لا يجوز أن يؤمن الرجل المطلوب بجريمة، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا. أما واحد بريء وتؤمنه كما أمنت أم هاني ذاك الكافر، قال أجرنا من أجرت. قال عليه الصلاة والسلام من أخفر مسلما ذمته، أي بعد أن يؤمن، فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. الآن اللي جاءوا وفجروا عندنا في السعودية ابتدأوا بقتل الكفار النصارى، ويليتهم قتل العسكريين، يلقى واحد مسكين موظف بشركة ويجي يقطع رأسه. طبعا هذا بناه على تكفير الحاكم وأن ليس له عهد، ونحن نقول هذا منهج الخوارج. أولا لأن الحاكم مسلم يطبق السنة في بلده وهو يحكم بالتوحيد في بلده، لا يستطيع أحد يغفر لا شرك ولا بدعة، والمدارس تدرس السنة والخطب تخطب بالسنة، ما أحد يستطيع يغفر عندنا هذه الأمور من حيث الأصل والاعتقاد أو الحكم بغير ما أنزل الله، فهي بلد الإسلام عند جميع من عرف بلد الإسلام. فإذا كان ولي الأمر أدخل هؤلاء بعهد تناول قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن كان عند مواطن فقد أمنه فدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا من القاتل بريء وإن كان مقتول كافرا إذا أمنته. والمؤمن والإسلام الإيمان قيد الفتك لا يفتك مسلم، والفتك هو الغدر. فهذا جمع مع عقيدة الخوارج أنه أخفر ذمة الحاكم وذمة المسلمين، أضف لذلك أنه جاء بعقيدة فاسدة أن الكافر الحربي لو أنه حربي عندك افترض أن الحاكم كافر مشيناها لك، هذا الحربي مشيناها لك، إذا دخل الحربي إلى بلاد المسلمين بشبهة أمان عصم دمه. وهذا ذكره علماء الإسلام بالإجماع، وذكر الشيخ الإسلام تيمية قال مضت السنة على أن شبهة الأمان لها حكم الأمان ولا يجوز التعرض له. وذلك نص ابن قدامة في المغني على أن إذا دخل الرجل بشبهة أمان إلى بلاد المسلمين ولم يؤمنه الحاكم أو يعهد فإنه لا يتعرض له، لكن يخرج خارج البلد لأنه دخل بشبهة لا يجوز أن يتعرض لها ولو كان حربيا. فهذا إما دخل بعهد أو بأمان أو بشبهة أمان، فهو لا يحل أصلا قتله بجميع الوجوه. ولكن عقيدة الخوارج ما يستغرب منها، لأن قتلت من؟ أهل الإسلام أصلا، تطوروا لقتل من؟ الجنود، لقوهم في نقطة التفتيش وقتلوهم. والله أني أذكر شخص أعرفه تركوه أطفالها أيتام وأمه عجوز ليس لها من يكد عليه إلا هو، رجل صالح أعرفه، عند نقطة التفتيش عندنا في نوم في القصيم مروا عليه حطوا الرشاش براسه. ليش؟ قالوا نشتغل عند الطاغوت، والطاغوت كافر ومن حام عن الطاغوت فهو طاغوت. طيب حطوا قنابل عند مبنى المرور، طيب المرور ايش دخلهم بالحاكم؟ ذولا ينظمون المرور، مو عسكر يحملون الجن يحملون السلاح عليكم. قالوا لا كلهم رجال امن. فمر اناس فماتوا وقتلت صغيرات في البيوت المجاوره، قالوا هؤلاء يقتلون بالتبع، واستدلوا بالتترس. يعني متلازمة خوارج يجر بعضها بعضا كلها تدل على أن هؤلاء كما قال شيخنا الفوزان قال هؤلاء ليسوا خوارج، الخوارج أكرم منهم. الخوارج صحيح أنهم يكفرون بكبيرة لكنهم لا يغدرون وجه لوجه شجعان، هؤلاء قرامطة الذين أخذوا الذين قتلوا الحجاج وهم يطوفون بالكعبة وأخذوا الحجر وأخذوه عندهم بالأحساء، هذا شر من الخوارج. هؤلاء لا يعرفون عهدا ولا ذمة ولا دينا ولا شرعا. الخوارج على الأقل عنده هؤلاء. وشيخنا ابن عثيمين قال لي مرة قال هؤلاء شر من الخوارج، قلت ليش؟ قال الخوارج لا يكذبون، وذولا يكذبون يلبسون الباس الحريم ويحلقوا لحاهم. الخوارج لو فعلوا هذا كفروا أنفسهم، لأن الخوارج يرون هذا كفر الكبيرة والمعصية كفر. قال ذولا يلبسون الباس الحريم، وهؤلاء يحلقون لحاهم، وهؤلاء يكذبون. والخوارج عندهم ورع أكثر من هؤلاء، لا يكذبون، خوارج شجعان. نعم إيه خلاص عشر. طيب خلاص لأنه أنت درس الأولى والبراء إلا سنلحقه غدا. طيب الضابط إذن إما بعهد أو بأمن لا يحل، أو بشبهة عهد، كل هذا محرم يتعرض له المسلم. أيضا أنه الإسلام أقر الإحسان لبعض الكفار، ليس كل الكفار، حتى بعض الكفار الحربيين قد يحسن إليهم أحيانا، واضح ولا لا؟ ولا ما؟ أول شيء لا شك أن الكافر إذا كان غير حربي معاهدا أو ذميا يحسن إليه، ولذلك الله قال وإن جاهداك لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما مع الكفار، وأجاز أن تهدي أسمى لأمها ما أهدت. والله يقول في القرآن على الذين لا يقاتلون ولم يظاهروا على خراج ولم يقاتلون قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم. إيه نعم، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، إن الله إيش تقسط إليهم، إن الله يحب المحسنين، صح؟ طيب، إذن هذا ضابط أيضا، إنه ليس من موالاة الكافر أن تحسن إليه، كما أنك تتزوج امرأة نصرانية ولا يهودية بنص القرآن وتحبها محبة طبيعية، صح، وتعمل لها ما تعمل لزوجتك، إذا تبغض دينها وتعلن ذلك، ويجتمع ولا ما يجتمع؟ يجتمع إلا عند الخوارج. طيب، وعلى كل حال نختم الدرس لأنه الوقت أزف بأمر مهم جدا، وهذا هو الفرق بين أهل السنة والخوارج أو الغلاة. أهل السنة يرون أن الموالاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأما الخوارج والغلاة ومن كان على منهجهم فيرون أن الموالاة بابها واحد، كل من والى الكفار فهو كافر مرتد، ونحن نقول لا، الموالاة منها ما هو كفر، منها ما هو فسق، منها ما هو معفو عنه. الموالاة الكفرية اللي ذكرناها لكم في الدرس الماضي ما هي؟ الموالاة الاعتقادية التي تكون معها اعتقاد القلب بحب انتصار الكفر واندحار الإسلام، الموالاة التي تكون فيها فسق ولا يخرج صاحبها من الإسلام هي التي تكون بالأعمال الظاهرة ولا يكون القلب يصاحبه إيش؟ حب للكفار أو لانتصارهم، وإنما إما يكون لحب الدنيا أو لمنازعة بينك وبين المسلم. ودليل ذلك ما هو دليل هذه الأشياء؟ أول حاجة نذكر لكم باختصار الأدلة ثم أقوال العلماء فيها باختصار الأدلة. قصة حاطب رضي الله عنه ماذا فعل؟ كتب لكفار مكة أن محمد سيغزوكم، وأعطاه المرأة لتذهب به إلى قريش، فقبض النبي عليها كما الوحي، وجاء بي حاطب قال ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت بعد الإسلام ولا ارتدت وما ازددت في الإسلام إلا حبا، ولكن كان لي أبناء في مكة أردت أن استبقيهم لأن لست من قريش ملصق بهم، حتى وأني أعلم أن الله سينصرك. طيب، هل حاطب فعل موالاة ولا لا؟ بعض المحرفين للنص يقولون أن حاطب لم يوالي، نقول أن العلماء قالوا أن حاطب فعل موالاة من نص القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمه مواليا. بغي يقول الشيخ عبد اللطيف بل إن ظاهر النص أنه أبلغ بالمودة لهم، قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وهم حربيون ويريدون استئصال الإسلام، ولذلك خاطبه باسم الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا. طيب، شوف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ماذا يقول عن قصة حاطب، شوف يقول، يقول الشيخ رحمه الله فدخل لما قال صدقكم فقد خلوا سبيله، ولما قال الله يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن؟ لحاطب، يا أيها الذين آمنوا حاطب، ثم قال له لا تعد لهذا الأمر. طيب، قال فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه، يعني أنك لا تواليه مرة ثانية، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الولاية في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كان كفر لما قال خلوا سبيله. ولا يقال، وهذه شبهتهم المنحرفين اليوم، شبهتهم منهم البدر، وهل بدر تغني عن الشرك شيئا لو أشرك؟ قال ولا يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنه المانع من التكفير، لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. إذن هو فعل كبيرة وقد والى الكفار وخوطب باسم الإسلام، مما يدل على أن من الموالاة ما يجتمع مع الإيمان، وهي الموالاة الصغرى وهي العملية التي تجتمع مع الإيمان ولا يكون لها حب للكفار. ولذا قال حاطب للنبي قال والله ما كفرت بعد الإسلام، والله ما زدت في الإسلام إلا حبا، شلون يا عم تروح تكتب الكفار ضد النبي وتقول أنا حب الإسلام؟ هذا ما يجتمع عند أهل الغلو. أما النبي قال صدقكم خلوا سبيله، لماذا؟ لأن الرجل فعل اجتهادا وخطأ وتأويلا ما يظن أنه ينفعه ولا يضر الإسلام. وفي قول النبي ما حملك يا حاطب دليل على أنه يجب أن يستفصل عن حال الناس سواء كانوا حكما أم محكومين، فليس كل من فعل موالاة الكفار نحكم عليه بالكفر حتى نستفصل عن عقيدته، لأن النبي أتى به وقال ما حملك، ولو كان كافرا وأن الموالاة كفرا مطلقا لقتله دون أن يستفصل منه، صح ولا لا؟ وإنما سأله لماذا يا حاطب فلما أجاب عذره، وهذا دلال على التفريق بين الموالاة الكبرى والموالاة الصغرى التي هي العملية غير المكفرة. أدلة كثيرة منها يوم بدر لما قال النبي لا ينفتلن منهم أحد إلا بفداء، فقال مسعود إلا سهيل بن بيضاء، فكان في جيش الكفار وفي صفهم، قال فإنه سمعت يذكر الإسلام، فقال النبي بعد ذلك إلا إيش؟ إلا ابن البيضاء، مع أنه كان في جيش الكفار لكنه خرج كرها وهو يظهر الإسلام. هم يرون من قال من وقف يقاتل مع الكفار فهو مرتد مطلقا ولو كان مكرها، ولكن ليش يقاتل؟ واضح ولا لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة وهو مكره على القتال، ويبعث الله يوم القيامة على نيته كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، قال يبعثون على نياتهم. أيضا سعد بن عبادة في قصة الإفك لما تكلم أهل الفكر عن عرض النبي وزوجته بأنها فعلت وهم كذبة فجرة، ولما جاء معاذ رضي الله عنه قال يا رسول امرنا نفعل به ما نفعل، فقام سعد بن عبادة وانتصر للمنافق ابن أبي، قال والله لا تقتله لا تقدر على قتله. طبعا هؤلاء الذين اتهموا عرض النبي، صح ولا لا؟ اتهموا عرضه. ومعاذ بالجبل يقول يا رسول الله ائمر به سواء كان منا أو من هؤلاء فنفعل به ما تريد، فهو يريد نصرة النبي ويقول والله لو كان من قومي لأفعل به. إذن هذا الولاء كامل. رضي الله عنه سعد بن معاذ كان صحابيا جليلا، لكن أخذته بعض الجاهلية التي كانت في قبل الإسلام. فلما قال معاذ عن حلفه من اليهود أبي بن خلف والله لا تقتله ولا تقتل على قتله، حام عنه مع أنه كان منافقا وقد وقع في عرض النبي، فهو نوع مدافعة عن من وقع في عرض النبي وهو منافق ضد النبي. وكان الواجب على سعد رضي الله عنه أن يقول أنا أقتله يا رسول الله، ها عرضي لك فداء كما قال حسان، لكنه غضب له، غضب للمنافق ضد النبي، وهذا نوع موالات. هل قال النبي هو كافر؟ لا، ما قال النبي كافر. دقات عائشة وكان رجلا صالحا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر ابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله لا تقدر على قتله، قالت عائشة وكان ذلك قبل ذكر رجلا صالحا ولك احتمت حمية. يقول شيخ الإسلام مثل هذه الموالات العملية لا يخرج بها من الإسلام. ومثله قصة ابن الدخشن الذي قال الصحابة وينه، في النبي كان يصلي في بيت رجل فقالوا بدخشن أينه، قالوا ذاك رجل منافق. قال النبي لا تسبه فإنه يحب، لا تراه قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، قال لا تسبه فإنه إيش يقول لا إله يبتغي وجه الله، فقال له يا رسول الله والله رأينا وجهه ونصيحة للمنافقين، ظاهره العملي مع المنافقين ونصيحته مع المنافقين ومجالسه مع المنافقين لا نراه ينصح لنا، فحكم عليه بالنفاق. قال النبي لا تسبه، لما رأيت يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يستدل به العلماء على أن بعض المسلمين قد يفعل أعمال ظاهرة لكن باطنه مسلم، فليست الأعمال الظواهر أحيانا دلالة على ما في القلب. هذه النصوص وغيرها النصوص أردنا أن نستقري وجدنا كثيرا. كذلك أجمع المسلمون على أن الجاسوس الكافر المسلم إذا تجسس على الكفار على المسلمين للكفار أنه لا يكفر بالإجماع، لكن اختلفوا في قتله، ورجح ابن القيم أن ذلك للإمام. قالوا ولو كان التجسس والموالاة كفرا مطلقا، تجسس موالاة بلا خلاف، لأن لما تجسس على المسلمين هذه موالاة الكفار، صح ولا لا؟ ومع ذلك أجمعوا أنه لا يكفر، فدل على أن من الموالاة ما ليس كفرا إلا إذا كان تجسسه يريد منه أن ينهزم الإسلام لذات الإسلام وينصر الكفر لذات الكفر، هذا لا إشكال فيه، لكن هم يقولون أنه لا يكفر بذلك. على كل حال، إذن القسم الأول هي الموالاة الاعتقادية الكفرية التي نزل فيها قوله تعالى وما يتولى منكم فإنه منهم، لا تجد قوم يؤمن بالله يودون حد الله ورسوله. الموالاة العملية الظاهرة التي لا ترتبط باعتقاد قد القلب وفيها بعض النصرة العملية للدنيا أو لغيرها، هذه التي نزلت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذه غير مكفرة، وهذا منهج السنة والجماعة. والشافعي لما سئل في الأم لو رجل تجسس على المسلمين حتى جاء الكفار وأبلغوا في قتل المسلمين هل يكفر؟ قال لا لا يكفر، وقلته بما لا يسع المسلمين جهله، وذكر قصة حاطب، وذكر أن حاطب تجسس على النبي ولم يكفر فغيره من باب أولى، ليست كفرية. قال في موالاة ظاهرة معفو عنها، وهي المذكورة في قوله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يفعل ذلك فليس من الله في شيء أن تتقوا منهم تقى. لما ذكر العلماء قالوا أنه يكون المسلم في عهد استضعاف فيحتاج أن يظهر في لسانه ليس كفرا وإنما مداراة وموالاة الكفار بألسنتهم، واضح ولا لا؟ فهذه معفو عنها كما قال العلماء لما ذكروا هذه الآية. قال أبو بكر من العربي عند هذه الآية فيه قولان، أحدهم إلا أن تخافوا منهم فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. قال الشيخ ابن السعدي تفسير الآية أن إذا تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما تحصل به التقية. والأدلة في هذا كثيرة، وهذا هو الفرق في هذا العصر بين جماعة الغلو والانحراف ومن نصرهم وبين أهل السنة. ولا نعرف علماء السنة جلسناهم إلا هذا التفريق، أن الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق. لكن قلت لكم أن الضوابط التي ذكرتها كل هذه ليست داخلة في الموالاة، وإنما هي سياسات شرعية جائزة. فهم لا يفرقون بين الموالاة الاعتقادية والموالاة العملية، ثم لا يفرقون بين المصالحات والمعاهدات وحقن الدماء والإحسان التي جاءت فيها الشريعة بجوازها وليست هي أصلا من باب الموالاة. ومنها الاستعانة بالكفار في المعارك إذا احتجنا إليهم، فإنها يذكرها العلماء في أبواب الفقه ولم يذكرها في أبواب الاعتقاد، وإنما يختلفون إذا خرجوا فيقاتلوا هل يسهم لهم أو لا يسهم لهم، هذه مسائل فقهية، واضح ولا لا؟ ولها أحكامها بأعيانها، كل مسألة يحكم عليها بعينها على حسب هذه الواقعة. الله أعلم، وصلى الله على محمد. سؤال أحتاج أسئلة يا رجل،
يقول حبك الله جزاك الله خير، يقول إيش يدندن الداعشيون حول التفريق بين الإعانة والاستعانة للكفار وبالكفار على المسلمين، فهل نرد عليه وكيف نرد الإعانة والاستعانة؟ نقول أعطونا دليل على الفرق بين الإعانة والاستعانة، أعطونا فرق. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان له القوة، واضح ولا لا، دخل في جيش من لا يحتاج لهم من كفار فزاعة، ما بحاجتهم، لكن مقتضى المحالفة دخلوا في جيش للقتال، واضح. وأما في وقت الضعف فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أصحابه تحت قتال تحت قتال إيش؟ استعانة بمن؟ بملك الحبشة وهو النصراني، وأيضا استعانة بدروع صفان بن أمية في قتال، في القتال، وهذا نوع استعانة كما قال الشافعي رحمه الله لما استدل به على جواز الاستعانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام استعانة بمن؟ استعانة بالدروع. وقال لنا تصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وإياهم، وربما الكفار كانوا أقوى منا في ذلك الوقت، لأن قال أولا ما وصفهم النبي بالحديث أخبر لهم يأتون تحت 80 غاية، جيوش عظيمة وهم أقوياء، واستعنا بهم في هذا الوقت للعدو. فالتفريق هذا هم يبحثون عن أي شيء ليردون هذه السنة بالتأويل. أنا قلت لكم أعيتهم آية الممتحنة، وأعيتهم قصة حاطب، ولو ترجع للمقدسي بكتاب تجد أنه تأول تأويلات سمجة، مرة يقول أن هذا الحديث خاص، مرة يقول أن حاطب لم يوالي، مرة يقول أن حاطب معفون عنه، أشياء كثيرة لا تجدها في كتب أهل العلم السابقين. أعيتهم السنن فأرادوا أن يردها بحيلة، ولذلك ارجع لكلام العلماء في هذا الحديث، شوف هل فرقوا بين الإعانة والاستعانة. سبحان الله، الشافعي يقول من جاء بهؤلاء الكفار وأخبرهم ببلاد المسلمين فدخلوا في قتل المسلمين وقتلوهم وأثنوا فيهم، قال هؤلاء يكفروا بقصة حرب مع أنهم دمروا بلاد المسلمين. وهذا الشافعي الذي كان الشافعي عميل للسلاطين. ورجي
بعد
يقول بعض المفرق بين الصفة كان مسلم في الحرب غيره أثناء الحرب، فهذا صحيح؟ لا ما في. شوف نحن قلت لك ما نوقع نؤيد أنك تستعين بالكفار في كل حال، نحن نقول المسلم ينبغي أن يستقل بالإسلام، والأصل أن نقاتل الكفار، الأصل أنه إذا كان في الإسلام قوة أن نقاتله، إما أن تسلموا أو الجزية، إلا إذا كان أهل الذمة أهل العهد. لكن نحن نتكلم بعهد ضعفنا، واضح ولا لا؟ في عهد الضعف لما يجي واحد يعتدي عليك، تجي لما تقول لي والله هل في فرق بين نصرة الكافر في حرب لحرب؟ رجل اعتدى علي الآن، سواء كان مثل صدام ينسب للإسلام أو اعتدى علي دولة كافرة أرادت تعتدي علي، أجلس أنت فرق تنظر لي وأنا أشوف البلد تدمر على رأسها وأنا عندي نصوص؟ واضح ولا لا؟ متى ما وجدت المصلحة الشرعية في الحماية، أنا لو أنا حاكم ورأيت عدو مسلم ولا كافر على حدود بلدي يريد أن ينتهك هذه البلد، أجاز لي الشرع بأن أستعين بالكفار حال حرب لي حال حرب، المهم أني أحمي هذه البلد، لأن عنق البيعة في رقبتي أن أحمي هذه البلاد عرضا وأرضا ومالا وعقلا ودينا. من المسؤول عن غيري؟ لأن الله سيسألني عن شعبي، لن يسألني عن هؤلاء. من تأمر على عشرة عقدت يداه يسأل عنهم حتى يوم القيامة حتى يجيب. من المسؤول عن الدول الأخرى؟ مسؤول عن دولتي. لكن الأصل في المسلمين يكونوا جميعا. لكن إذا كان يا أخي المسلم أعدى علي من الكافر الآن، إذا كان الكافر دمر بلدي والمسلم دمر بلدي والكافر هو الذي أعادني، هذه هي قضية إسلام وكفر، هذه قضية إن بعض الكفار يكون عندهم وفاء للعهود، بعض المسلمين أنجس خلق الله. واحد الآن أنت في بيتك جالس بيتك وعندك جار نصراني عربي أصيل راعي نخوة، لو سافرت لأمنت على أهلك، صح ولا لا؟ وجاء مسلم يصلي سروق حرامي، ربما لا يبالي بالزنا ولا بالفجور، ودخل على بيتك يريد أن يزني بأهلك ويأخذ مالك ربما يقتلهم، تقعد تفكر تقول والله راح أرجع الكتاب المقدسي أشوف جواز استعانة بالجار اليهودي إلا ما ذبح أهلك وزنابه ولا قتلك معهم، ما في هذا، هو الاستعانة لدفع شره. وقد قرر الشيخ ابن باز أن الاستعانة بهؤلاء الأعداء والكفار جائزة شرعا لمصلحة الدفاع عن بلاد المسلمين، سواء مسلمين سواء كفار، ولو كان هؤلاء الأعداء معتدون مسلمين أو كفار، ما دام أن القصد هو الدفاع عن العرض. أما لم يجولهم ابتداء ليقاتلوا المسلمين، ما يمكن أن يقاتل معهم، ما راح أقاتل معهم، مش دخلني إذا أقاتل مع كافر ضد مسلم، لكني أتدخل لحماية المسلم بعرض السياسة الشرعية، واضح؟ ولذا كنا له سابقا لما دخل الأمريكان في العراق، نقول ليس هو الحل هو أنكم تجبون الشباب تدخلونهم يدخلون في المحارق، الحل أن تستخدم السياسة الشرعية لإيقاف القتال، صح؟ ثم يجبر الغربيون على الخروج، لأن الغرب لهم أنظمة لا يستطيعون أن يبقوا مع الأمن، لكن يستخدمون الحرب وسيلة للبقاء، فلو وقفت الحرب لخرجوا، لأنه يدفعون فلوس طائلة على هذه الحروب، صح ولا لا؟ فنقول دائما المصالحات والمعاهدات أحيانا تكون أنفع للمسلمين من فعل هؤلاء الخوارج دمروا بلاد المسلمين، والدليل على ذلك أن النبي لما صالح صلح الحديبية سماه الله فتحا، واضح؟ خاصة في هذا العصر حكم علماؤنا أن المسلمين ضعفاء ليس بأيديهم أسلحة، فعليهم أن يلجؤوا إلى المصالحات والمعاهدات، لكن يصلح أنفسهم قبل كل شيء، هم يعدون القوة. إذا جيتني إن شاء الله دولة مسلمة بقوة أمريكا أعطيك فتوى أخرى، جيب لي دولة بعد ذلك وأعطيك الفتوى الصحيحة، فهمت؟ أما اليوم المسلمين ضعاف مساكين لا يستطيعون أن يستقلوا إلا بأسلحتهم، مثل ما قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين لما قال من يعتقد أنه سينتصر على الغرب الآن وهو أسلحته مثل عصا الموقد وسكين عصا الراعي وسكين الموقد، أما هذا أسلحة الضارب بعد الكفر فهو أجهل من جهال أهله. ما يمكن أدخل المسلمين في مغامرات مهاترات وأنا أعرف نتيجة الحروب ما هي. انظر ما حصل في البلاد العربية مع أنه حاكم ضعيف عنده بعض الأسلحة دمر البلاد على رأس أهلها، فكيف بدول عندها قذائف ممكن تسقطها على بلدك وتمشي سلاح البلد كله، صح ولا لا؟ وهم جالسين في بلدهم يرسلونك على 1000 كيلو و2000 كيلو 10000 كيلو وانت جالس، خلي سلاح كل شيء كفك ينفعك، واضح ولا لا؟ بارز التيوس لا تبارز الرجال، لكل زمن دولة رجال، ولا يبقى هذه الأمور إلا كما قال الخير من يفهم.
دقائق ولا يضر في يقول سياسه البقاع سياسه هذه السياسات الخارجيه دمرت بلاد المسلمين وجعلت الناس ولم يرجع هذه البلاد الى امرها الا حكام المسلمين العقلاء الفهم ومعهم علماء راشدون فهمت ولا لا؟ في بالدول الخليجيه احنا نعمل بالامن والامان لاننا مع علماء الحكام قد ليست تعرف كل شيء لوحدهم لان الناس ما يفهموا كلام العلماء الحكام مع الاسف لكن العلماء استطاعوا العلماء الناس استطاعوا حكي العلماء فتجد ان الناس اذا قالوا الغاز المعدني كان الوقت صح؟ فهؤلاء العلماء هم الذين بفتواهم الراشده والنجم السنه المشروف عليهم هو الذي حموا بلادنا ولو كان يقودنا هؤلاء الحركيون وهؤلاء المنظرون لكانت البلاد ذهبت مثل البلاد الاخرى من زمان فدعوهم يعقلوا فدعونا في امننا واماننا نسال الله ان يديم علينا الامن ونرجع الخطا نصلحه بالامر والمنكر او ما تجب الشريعه ولله الحمد حكام يخبرنا الخير ويخبرون من يصحهم ووزاره الاوقاف مفتوحه والمساجد مفتوحة والكتب مبذولة والدعوة إلى الله غير ممنوعة أليس هذا هو الواجب؟ لكن هؤلاء يريدون أن يقيموا حكمهم الخاص حكم المرجئ
جزاك الله خيرا.